يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي. علي 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذا من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 25. السلام عليكم. هذه هي الحلقة 25 من برنامجنا دليل المسافر. الحديث يتواصل في محطات هذا الطريق البعيد. مر الكلام في محطة الاحتضار ومحطة زهوق الروح ومحطة هول المطلع ومحطة القبر بعناوينها: وحشة القبر، ضغطة القبر، مساءلة القبر، عالم البرزخ الوسيع الفسيح الموازي لعالمنا هذا الذي نحن فيه. وبعد المحطة 4 التي عنوانها القبر، وصل الحديث إلى المحطة 5، الرجعة. الرجعة موضوع واسع كبير جدا، تحدثت في أطرافه في 9 وأنا أشعر أنني ما حدثتكم شيئا عن الرجعة في عمقها وتفاصيلها، ولكن هذا هو الذي أتمكن منه بحدود برنامج تلفزيوني ليس مخصصا لموضوع الرجعة. موضوع البرنامج كما تعلمون دليل المسافر، والدليل الذي يوضع ويهيأ للمسافر لابد أن يكون موجزا، لابد أن يكون مختصرا. هناك عناوين للنقاط المهمة التي يحتاج المسافر إلى معرفتها، وهناك تعاريف موجزة. هذا هو البرنامج وهذه هي خطته. أنتقل اليوم إلى المحطة السادسة. المحطة السادسة عنوانها أشراط الساعة، عنوان قرآني مهم وموضوع تحدثت عنه كلماتهم الشريفة وبينت الكثير من التفاصيل. في سورة محمد صلى الله عليه وآله الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة قطعا، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. الحديث عن أشراط الساعة، الساعة هنا المراد منها يوم القيامة. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. الآية الثامنة بعد العاشرة من سورة محمد صلى الله عليه وآله بعد البسملة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. الآية صريحة واضحة في طرح هذا العنوان، هذا عنوان قرآني وعنوان تحدثت عنه كلمات النبي والعترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أشراط الساعة فقد جاء أشراطها. الأشراط في لغة العرب هي جمع لشرط. الشرط تجمع أشراط. الشرط في لغة العرب تعني العلامة، فأشراط الساعة هي علائم الساعة، إنها علائم يوم القيامة. هذه المحطة محطة معقدة إذا ما أردنا أن نتوغل فيها. إذن وصلنا إلى المحطة السادسة، عنوانها أشراط الساعة. العنوان قرآني مأخوذ من الآية الثامنة بعد العاشرة من سورة محمد صلى الله عليه وآله ومن أحاديث النبي والعترة الطاهرة. الأشراط جمع لشرط، الشرط علامة، فأشراط الساعة علاماتها. إذن نحن في المحطة السادسة من محطات طريقنا الطويل البعيد هذا، عنوانها أشراط الساعة علائم الساعة. لا أريد أن أذهب إلى ما تحدث النواصب مخالفو أهل البيت في كتبهم عن أشراط الساعة، ولا أريد أن أيمم باتجاه ما كتبه مراجع الشيعة على نفس النغمة وفي نفس الاتجاه. بشكل إجمالي في أحاديث المخالفين والتي نقلها أيضا علماؤنا ومحدثونا في أحاديثهم، هناك خبط وخلط واضح ما بين علائم ظهور إمام زماننا وما بين بعض وقائع الظهور وبعض وقائع الرجعة وما بين أشراط الساعة. من كان يمتلك الخبرة في الشؤون المهدوية ما يتعلق بالملاحم والفتن في عصر الغيبة وما يتعلق بإرهاصات الظهور وعلائم الظهور وما يرتبط بوقائع الظهور وكذلك ما بأيدينا من تفاصيل ووقائع الرجعة، فإن تفاصيلا أخذت من هناك من الملاحم والفتن ومن علائم الظهور ومن وقائع الظهور ومن وقائع الرجعة وخبطت في أحاديث تخبر عن أشراط الساعة. لذا لن أدخل في مناقشة هذا الخبط والخلط في أحاديث المخالفين، وإنما أشرت إلى أحاديث المخالفين لأن كتبنا الحديثية هي الأخرى ملأ بأحاديث المخالفين فيما يرتبط بأشراط الساعة. حتى في الكتب العقائدية التي أشارت إلى أشراط الساعة فإنهم رجعوا إلى هذا الخبط والخلط الذي أخذوه من كتب النواصب. هذه قضية معروفة في ساحة الثقافة الشيعية من أن مراجعنا الكبار وحتى المحدثون ينقلون من المخالفين في مثل هذه الموضوعات. كتب الشيخ الصدوق فيها وفيها من هذه الأحاديث. لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة ترتبط بهذا الموضوع، إنما أشرت إلى هذا لأنكم ستواجهون هذه المطالب إذا ما رجعتم إلى كتب مراجعنا وإلى كتب محدثينا، فإنهم سينقلون من أحاديث النواصب فيما يرتبط بأشراط الساعة، وتلك الأحاديث أحاديث خبط وخلط، خلطوا فيها ما بين وقائع هي في مرحلة الغيبة، في مرحلة الغيبة الكبرى، في أجواء الملاحم والفتن التي تحدث في شرق الأرض وغربها، وخلطوا فيما بين أشراط الساعة وبين بعض علائم الظهور وبين بعض وقائع الظهور وبين بعض وقائع الرجعة التي هم ينكرونها أساسا النواصب. لذا فإنني سأعرض عن كل ذلك وأعود إلى المنهجية التي أتبعها. المنهجية التي أتبعها في فهم ديني وعقيدتي القرآن أولا، ولكن بتفسير علي وآل علي. هذه هي منهجيتي، تعجبكم لا تعجبكم أنتم أحرار، هذه المنهجية التي تعجبني، هذه المنهجية التي أعشقها، هذه المنهجية التي بنيت عليها عقيدتي وفهمي لقرآني، ومنها أستنبط أحكام ديني. هذه المنهجية التي وجدتها في فناء الكتاب والعترة. الرقم الأول قرآن محمد وآل محمد بتفسير محمد وآل محمد، إنه قرآن علي بتفسير علي. الرقم الثاني حديث العترة، كلامهم النوري الذي يشرح نفسه بنفسه من خلال قواعد الفهم التي بينت في طوايا حديثهم. إنني أعتمد اعتمادا قطعيا كاملا على أدعيتهم وزياراتهم وعلى رواياتهم وأحاديثهم وخطبهم وكلماتهم الشريفة، منها أخذ ديني، وعلى أساسها أبني منظومة تفكيري وعقلي. هذه هي المنهجية التي أتعامل بها. فهل تعتقدون أنني بعد ذلك أعبأ بهراء النواصبي أو بهراء مراجع الشيعة الذين لا أحترمهم دينيا ولا أحترمهم علميا؟ لماذا؟ أهل البيت أمروني بذلك. فإن أهل البيت وضعوا ميزانا، اعرفوا، هذا أمر واجب، اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. فحين أعود إلى مراجع الشيعة إنهم لا يحسنون روايات أهل البيت، إنهم ينكرونها، يشككون فيها، وحتى التي يقبلونها لا يحسنون حفظها. أساسا اطلاعهم على العربية اطلاع ضعيف، لا يحسنون قراءتها ولا يحسنون حفظها، وفضلا عن ذلك إنهم يسيئون فهمها، ولذا يعطونكم ثقافة شوهاء. فكيف أحترمهم دينيا؟ أنا لا أتحدث عن الاحترام الاجتماعي، عن المجاملات في السلام والتحية وعن العلاقات الاجتماعية. هذه القضية مطلوبة منا بحد الوجوب، نتعامل على أساسها مع الصغير والكبير، مع المرأة والرجل، مع العالم والجاهل، قطعا كل بحسبه. أنا لا أتحدث هنا عن الأعراف والآداب الاجتماعية في حياتنا اليومية في التواصل والتعامل الإنساني. نحن مطالبون بحسن الخلق وباحترام الآخرين، هذه القضية بديهية لا حاجة للحديث عنها أو بخصوصها. إنني حين أقول لا أحترمهم احتراما دينيا، فإنني لا أجعل لهم منزلة دينية حتى أعود إليهم كي أنتفع لديني منهم. أنا أحاول أن أفر من كتبهم لا من جهة الاطلاع عليها، إنما أفر من كتبهم من جهة أن أؤسس عقيدتي على أساسها. إنني أفر من كتبهم وإنني أجد الصواب في خلافهم، لأنهم غاطسون في الفكر الناصبي. فآل محمد أمروني أن أعرف منازل شيعتهم بقدر ما يحسنون من رواياتهم. إنني أبحث عن الموسوعية عند هؤلاء المراجع فلا أجد شيئا منها، أجد نقيض ذلك، أجد الافتقار والجهل المقرف، وأجد الجهل المركب يضرب أطنابه في عقولهم فيما يرتبط بثقافة الكتاب والعترة، فيما يتعلق بمعارف الكتاب والعترة. كتبهم شاهدة على ذلك، مجالسهم شاهدة على ذلك، وكلاؤهم، تلاميذهم، أبناؤهم، أصهارهم، دروسهم، أجوبتهم، تعليقاتهم، كل شيء يرتبط بهم، فضائياتهم، وسائل إعلامهم، كل هذه العناوين تتحدث عن مخالفة صريحة لمعارف الكتاب والعترة. فأين هي الموسوعية؟ فالاحترام الذي يريد مني الأئمة أن أقوم به وأن أقدمه إنما هو لأولئك الذين يحسنون ما يحسنون
بنحو واسع جدا من حديث العترة، قالوا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا، فإنني أجد أن مراجعنا الكرام يفتقرون إلى هذه الموسوعية، ويفتقرون افتقارا فظيعا إلى مسألة الفهم الصحيح وفقا لتفسير علي وآل علي للقرآن، ووفقا لقواعد الفهم التي بايعنا عليها في بيعة الغدير، ومراجعنا الكرام نقضوها منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، ولا زالوا يتوارثون هذا المنهج الناقض لبيعة الغدير، يأخذونه كما يقولون كابرا عن كابر. لذا فإنني لا أحترمهم دينيا ولا أحترمهم علميا، فلا هم من مصادري في الدين ولا هم من مصادري في العلم، بل يمكنني أن أقول إنني أستدل بآرائهم على أن أهل البيت يقولون بخلاف ذلك، فحينما أقرأ شيئا في كتب علمائنا فإنني أعلم أن آل محمد يقولون خلاف ذلك، وهذا فعلا ما وجدته على طول الخط، فما أقرأه في كتب التفسير، في كتب العقائد، في كتب الفقه، في كتب التفسير بشكل عام، في كتب العقائد بشكل عام، وفي كتب الفقه في الأعم الأغلب، حينما أقرأ ما أقرأ فإنني صرت أقطع قطعا من أن آل محمد يقولون خلاف ذلك، وحينما أعود للبحث والتحقيق فإني أجد هذا الأمر واضحا صريحا جليا. لا أخفيكم، هذه الحقيقة أعايشها يوميا خلال هذا العمر الطويل في العيش مع حديث العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. المحطة السادسة من محطات طريقنا وسفرنا هذا الطويل، أشراط الساعة. أشراط الساعة إنها ساعة القيامة الكبرى، وأشراطها علائمها. بعد المقدمة التي أشرت إليها لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام، ألخص لكم العناوين المهمة التي تقع تحت هذا العنوان أشراط الساعة. العناوين المهمة والتي سأحدثكم عنها، لا أعتقد أن الوقت في هذه الحلقة سيكفي للحديث عنها، ربما أتحدث عن بعض منها إذا سنح الوقت بذلك. أشراط الساعة يمكنني أن ألخصها من خلال متابعتي لآيات الكتاب الكريم وحديث العترة الطاهرة، ومثلما قلت لكم من أول البرنامج من أنني في مقام الإيجاز والاختصار. أشراط الساعة أولا، أول شرط من هذه الأشراط، أول علامة، ظهور دابة الأرض. سأحدثكم عن هذه العناوين. أولا ظهور دابة الأرض، وهي ستكون في مرحلة برزخية ما بين نهاية مرحلة الرجعة وبداية أشراط الساعة. فهذه المحطات تتواصل فيما بينها، مثلما حدثتكم يوم أمس عن تماهي جنان الدولة المحمدية العظمى مع جنان البرزخ ومع جنان الآخرة في ذلك العطاء غير المجذوذ، كما عبر القرآن عن هذه الحقيقة في آيات من سورة هود. إذن أولا، أول شرط من أشراط الساعة ظهور دابة الأرض. الشرط الثاني، ثانيا العلامة الثانية، انتشار الفساد والإفساد في المجتمع البشري، فإن القيامة كما في أحاديث النبي والعترة الطاهرة لا تقوم إلا على شرار الخلق، انتشار الفساد والإفساد. ثالثا، ظهور أقوام يأجوج ومأجوج. رابعا، بداية التغيرات الكونية لمرحلة طي الكون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. بداية هذه التغيرات والارتجاجات والاهتزازات الكونية التي تكون مقدمة وتمهيدا لطي الكون وللتغيرات الكونية الهائلة، استعدادا لمحطات أخرى سيأتي الحديث عنها. لا زال الحديث طويلا، ومثلما قلت في الأيام السابقة من شهر رمضان إنني سأستمر في هذا البرنامج حتى في أيام العيد، سأستمر في هذا البرنامج، الموضوعات مفصلة مع أنني أحاول الاختصار جهد الإمكان. إذن هذه العناوين هي العناوين المهمة في هذه المحطة، في محطة أشراط الساعة: ظهور دابة الأرض، انتشار الفساد والإفساد، فالمجتمع هو مجتمع شرار الخلق، ظهور أقوام يأجوج ومأجوج، إنهم يأكلون الناس، يأكلون البشر، وبعد ذلك الارتجاجات والاهتزازات الكونية، التغيرات التي هي مقدمة لمرحلة التغيير الكوني الكبير. هذا ما سأحدثكم عن في هذه الحلقة، في الحلقة القادمة. هذا هو مضمون المحطة السادسة، إنها محطة أشراط الساعة. ربما لا تملكون صورة واضحة عن هذه المحطة، مثلما كنتم لا تملكون صورة واضحة عن مرحلة القبر، ومثلما كنتم لا تملكون صورة واضحة عن الرجعة، إنكم لا تملكون صورة واضحة عن هذه المحطة. المحطة السادسة محطة مهمة جدا، من خلال معرفتنا بتفاصيلها بالقدر الممكن يمكننا أن نعرف إلى أين نحن سائرون، إلى أين نحن متوجهون في هذا الطريق الطويل وفي هذا السفر البعيد. وما هي رؤية الكتاب والعترة عن مستقبل هذا الوجود؟ إنني لا أتحدث عن مستقبل الأرض ولا عن مستقبلي أنا، أنا جزء من الأرض والأرض جزء من الدنيا والدنيا جزء من هذا الوجود. ما هو مستقبل هذا الوجود؟ ثقافة الكتاب والعترة تقدم لنا رؤية واضحة صريحة بحدود فهمنا، وأنا أعرضها بين أيديكم بحدود فهمي. إنها ثقافة الأصالة، إنها الثقافة الزهرائية المستلة من عميق المعرفة في قرآنهم بتفسيرهم وفي حديثهم بقواعد فهمهم، بعيدا عن هراء النواصب وهراء كبار مراجع الشيعة الذين أخذوا عن النواصب وغطسوا معرفيا وعقائديا في عيونهم القذرة الكدرة. نذهب إلى فاصل. لابد أن نعرف مسألة مهمة جدا، هذه المسألة التي سأطرحها بين أيديكم مسألة مهمة جدا جدا. وصلتنا منهم، من محمد وآل محمد، وصلتنا معارف ومعارف ومعارف، وصلنا الكثير من ثقافتهم، من حديثهم، من علمهم، من معرفتهم التي يريدون منا أن نتثقف بها، أن نتعلمها، أن نعرفها. وضاع كثير أيضا، ضاع كثير مما كان مقررا أن يصل إلينا، ولكن ضاع الكثير، ولا أريد أن أقف الآن عند هذه النقطة. وصلنا كثير وعظيم ووفير من حديثهم وكلامهم، لا شأن لي بقذارات علم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام والمناهج التفسيرية العمرية المخالفة لمنهج علي وآل علي، لا شأن لي بكل ذلك الذي تبنى عليه الحوزة العلمية الدينية في النجف وفي قوم وفي سائر بقاع الأرض حيثما هناك شيعة، لا شأن لي بكل ذلك، إلا أنني أقول بين أيدينا الكثير والكثير والكثير من معارفهم ومن حديثهم، وضاع كثير. ولا تنسوا من أن الذي وصل إلينا هو بمستوى مداركنا وعقولنا، لا علاقة له بعلمهم هم، لا علاقة له بعقولهم هم، فهم يقسمون بالله من أنهم ما كلمونا قط على قدر عقولهم هم صلوات الله عليه، هم كلمونا بكل ذلك على قدر عقولنا. وهذا الكم الهائل من الثقافة والمعرفة والعلم في أحاديثهم الهائلة عددا ومضمونا. من منا من يستطيع أن يحيط علما بهذه الموسوعة المعصومية الهائلة؟ من منا يستطيع أن يحيط علما بكل تلك الحقائق وبكل تلك الأسرار التي بينوها لنا بحسبنا؟ إننا نأخذ منها بقدر ما نستطيع، مثل ما قال أمير المؤمنين لكميل وهو يحدثه عن القلوب من أنها أوعية: يا كميل، القلوب أوعية وخيرها أوعاها، فإننا نأخذ بقدر ما نستطيع، بقدر وعاية قلوبنا ووعي عقولنا، بقدر ما نستطيع. ومع كل ذلك فإنني أيضا حينما أعرض ما أخذته من قليل من معارفهم، إنني أعرض القليل من بين أيديكم بحكم الوقت، بحكم أساليب العرض، بحكم قواعد الإعلام، بحكم قوانين البرامج التلفزيونية، وهكذا. وحكم الوقت إنه وقتي ووقتكم، حكم غالب قاهر. العمر والصحة والمشاغل والمشاكل، إنها الدنيا بكل تفاصيلها. أذكركم هنا، فقط أذكركم للتذكرة، سأقرأ بعضا من أحاديثهم. إنني أقرأ عليكم من كتابي كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 321. إنه الحديث الأول من الباب 26 بسنده المفصل عن الأصبغي ابن نباتة، من الشخصيات المعروفة التي صاحبت سيد الأوصياء. عن الأصبغي ابن نباتة قال: أتيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فوجدته متفكرا ينكت في الأرض، ينكت في الأرض إما بعصا أو بخيزران، أو ينكت الأرض بإصبعه هكذا، فشخص يطرق بنظره إلى الأرض متفكرا، فقد ينكت الأرض بخيزران إذا كان بيده، بعصا، بعود، أو بإصبعه إذا كانت يده خالية من كل ذلك. أتيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فوجدته متفكرا ينكت في الأرض، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي أراك متفكرا تنكت في الأرض، أرغبت فيها؟ إنه حديث جد مع مداعبة، مع ممازحة لأمير المؤمنين، حديث جدي يشوبه شيء من المداعبة والمزح. أو هي إثارة يريد الأصبغ أن يثير الكلام على شفاه سيد الأوصياء. فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي أراك متفكرا تنكت في الأرض، أرغبت فيها؟ فما أنت من أهل التراب ومن أهل الأرض، أرغبت فيها؟ فقال: لا والله، ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوما قط. الدنيا بما تحت السماء الدنيا، وهذه دلالة واضحة على المضمون الذي أشرت إليه سابقا، من أن الأرض جزء من الدنيا، ومن أن الدنيا ما تحت السماء الدنيا. ما لي أراك متفكرا تنكت في الأرض، أرغبت فيها؟ فقال: لا والله، ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوما قط، ولكن فكرت في مولود يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي. إنه يتحدث عن إمام زماننا. ولكن فكرت في مولود يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي، الحادي عشر من ولدي. لا يتحدث الإمام هنا عن الأنسال والأجيال، إنه يتحدث عن عدد الأئمة من ولده وولد فاطمة. ولكن فكرت في مولود يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي، هو المهدي يملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما، تكون له حيرة وغيبة. وها نحن فيها، في هذه الحيرة والغيبة، تكون له حيرة وغيبة، يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون. فقلت: يا أمير المؤمنين، وإن هذا لكائن، هذا الأمر سيكون. فقال: نعم، كما أنه مخلوق قد قدر تقديرا وانتهى. كما أنه مخلوق، أي أنه قدر وأبرم إبراما. لا أريد أن أعود للحديث عن التفاصيل الكونية في مسيرتنا التي تبدأ من أين. رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين، هذا جزء من مسير السفر الآتي من هناك، من رحم المشيئة المحمدية، من رحم الحقيقة المحمدية. فقلت: يا أمير المؤمنين، وإن هذا لكائن. فقال: نعم، كما أنه مخلوق، وأنى لك بالعلم بهذا الأمر يا أصبخ، إنك لست عالما بالتفاصيل والأسرار. وأنى لك بالعلم بهذا الأمر يا أصبخ، أولئك خيار هذه الأمة مع أبرار هذه العترة. الحديث عن زمان الغيبة وبعد ذلك ما يتفرع على الظهور وإلى الرجعة. وأنى لك بالعلم بهذا الأمر يا أصبغ، أولئك خيار هذه الأمة مع أبرار هذه العترة. قلت: وما يكون بعد ذلك؟ ما يكون بعد الغيبة والحيرة؟ ما يكون بعد الظهور، بعد كل هذا؟ قلت: وما يكون بعد ذلك؟ قال: ثم يفعل الله ما يشاء، فإن له إرادات وغايات ونهايات، فما يقع في تفاصيل الغيبة يخضع للقانون الأعظم، إنه قانون البدء. وكذاك ما هو في تفاصيل الظهور الشريف وفي تفاصيل العصر المهدوي الأول وحتى في تفاصيل الرجعة، رغم أننا نستطيع أن نستشرف الكثير من الصور والمطالب والمعلومات عن الرجعة من خلال النصوص الكثيرة الوفيرة بين أيدينا، إلا أن ذلك لا يعد بشيء إذا أردنا أن نقيس الأمور بمقياس الحقيقة. قلت: وما يكون بعد ذلك؟ قال: ثم يفعل الله ما يشاء. يفعل الله ما يشاء، إنه قانون البداء، فإن له إرادات وغايات ونهايات. الرواية إجمالية، إنها تحدثنا بلسان المداراة وبلسان ما تتمكن مداركنا من فهمه ومن الغور في أبعاده، قطعا بما نجمعه من المعطيات ما بين الآيات وتفسيرها بتفسير علي مع الأحاديث والأدعية والزيارات وتفسيرها بقواعد الفهم من علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الجزء السادس من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 312، إنه الحديث العاشر بسنده عن عبد الله بن الحارث قال: قلت لعلي صلوات الله وسلامه عليه: يا أمير المؤمنين، أخبرني بما يكون من الأحداث بعد قائمكم. عبد الله بن الحارث يقول لسيد الأوصياء: يا أمير المؤمنين، أخبرني بما يكون من الأحداث بعد قائمكم. قال: يا ابن الحارث، ذلك شيء ذكره موكول إليه، موكول إلى القائم صلوات الله وسلامه عليه، لأن تفاصيل الأمور هو الذي يقررها، هو الذي يجري المجاري، إنه الحجة ابن الحسن. الأمور منها ما هو ثابت ومنها ما هو متحرك، الثوابت والمتحركات بيده. نحن هكذا نقرأ في الزيارة الجوادية، من أن السواكن تسكن بهم، ومن أن المتحركات تتحرك بهم، بهم 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 سكنت السواكن، وبهم بهم تحركت المتحركات، مثلما نقرأ في زيارة الندبة الشريفة، وهي غير دعاء الندبة، إنما أنبه على ذلك لئلا يحدث خلط فتعودون إلى دعاء الندبة فلا تجدون هذه العبارة، إنها في زيارة الندبة وليست في دعاء الندبة، وهي ليست موجودة في مفاتيح الجنان في كتب المزارات الأخرى. نخاطب إمام زماننا، وهي زيارة مروية عن الإمام الحجة من التوقيعات، فما شيء منا الكلام ليس عن البشر فقط، ولكن لأن الزائر بشر فهو يتحدث بلسان البشر، فما شيء منا إلا وأنتم يا آل محمد، أنتم الذين بكم سكنت السواكن وتحركت المتحركات، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب. وإليه السبيل. لماذا أتعبكم؟ عودوا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة في مفاتيح الجنان وذل كل شيء لكم. عودوا إليها إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. عودوا إليها، هذه زيارتنا وعقيدتنا ودستورنا، إنه الدستور العقائدي الشيعي الأول، وسأريكم ذلك في الحلقات الأخيرة من هذا البرنامج إذا وفقت لإتمام البرنامج. إنني سأستخرج لكم العقائد الشيعية الأصيلة بحسب ما يريد إمام زماننا، قطعا بحسب فهمي، أنا أتحدث عن فهمي، لست ناطقا عن آل محمد ولست مسؤولا عن الشيعة، لا أبالي بأي أحد، أتحدث عن فهمي وأعرض فهمي عليكم، إذا أردتم أن تنتفعوا من أنتم أحرار، لكنني أقول لكم قارنوا بين ما سأعرضه بين أيديكم وبين ما عندكم، قارنوا بين ما سأعرضه بين أيديكم وبين ما يعرضه مراجع الشيعة في النجف وغير النجف، ما يعرضونه عليكم من خلال كتبهم، من خلال أجوبتهم، من خلال بياناتهم، من خلال أولادهم، أصهارهم، وكلائهم، تلامذتهم، من خلال فضائياتهم، من خلال المواقع على الإنترنت، من خلال كل ما يستطيعون أن يتواصلوا به معكم. قارنوا بين ما سأعرضه بين أيديكم وبين ما عندكم وبين ما عند مراجعكم الكرام. ذلك سيأتي في وقته في نهايات هذا البرنامج. عبد الله بن الحارث: قلت لعلي يا أمير المؤمنين أخبرني بما يكون من الأحداث بعد قائمكم. قال: يا ابن الحارث، ذلك شيء ذكره موكول إليه. ثم يقول سيد الأوصياء: هذه ثقافة محمد وآل محمد، وإن رسول الله عهد إلي ألا أخبر به إلا الحسن والحسين. إنها أسرارهم، نحن لا نعرف شيئا، معلوماتنا قليلة جدا، ضئيلة جدا، رغم سعة وعظمة ما وصل إلينا، إنه عظيم بالنسبة لنا وإنه لا شيء بالنسبة لهم. هؤلاء هم سادتنا، هؤلاء هم أئمتنا وملاذنا، ويأتينا من يريد أن يسلب ألقابهم. أنا لا أدري، ألا يستحي مراجعنا من سلبهم لألقاب محمد وآل محمد آية الله العظمى؟ آية الله العظمى ما هو المرجع؟ أي آية هذه؟ آيات الله علي وآل علي بصريح قواعد تفسيرهم الشريف. نحن بايعنا في بيعة الغدير أن نستعمل المصطلحات مثلما يستعملها علي وآل علي. مصطلح آيات الله في القرآن بحسب منهج علي في التفسير إنهم علي وآل علي فقط، إطلاقه على غيرهم نقض لبيعة الغدير، والله نقض لبيعة الغدير. نحن بايعنا على أن نفسر القرآن بحسب منهج علي وآل علي، بحسب منهج علي وآل علي آيات الله. إنني لا أتحدث عن هذا الإطلاق المزيف، هذا الإطلاق المزيف أنا أيضا أطلقه عليهم لأنهم يحبون ذلك. أنا لا أتحدث عن هذه الإطلاقات المزيفة، الإطلاق الحقيقي لهذا العنوان آيات الله علي وآل علي، ليس من الأدب أن مراجع الشيعة يأخذون هذه العناوين الحقيقية ويزيفونها في إطلاقها عليهم. المشكلة أن الذي يلقب بآية الله العظمى إذا ما خاطبته بآية الله تقوم الدنيا عندهم ولا تقعد. نذهب إلى فاصل. رواية جميلة جدا أقرأها عليكم من كتاب مختصر بصائر الدرجات. بصائر الدرجات لسعد الأشعري، وهذا هو مختصره الذي اختصره حسن بن سليمان الحلي في أوائل القرن التاسع الهجري. عن كامل التمار قال: كنت عند أبي عبد الله ذات يوم عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه. عن كامل التمار قال: كنت عند أبي عبد الله ذات يوم فقال لي: يا كامل، يا كامل، اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم. قال: فقلت: نجعل لكم ربا تؤوبون إليه ونقول فيكم ما شئنا؟ قال: فاستوى جالسا فقال: ما عسى أن تقولوا حتى لو قلتم ما قلتم، ما عسى أن تقولوا، ما هو مبلغ علمكم؟ أقرأ الرواية مرة أخرى. الرواية جميلة ومهمة جدا. ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه. هذه الرواية تعرفنا قدر أنفسنا ونحن نتحرك في فناء أئمتنا. عن كامل التمار قال: كنت عند أبي عبد الله عند صادق العترة ذات يوم فقال لي: يا كامل، يا كامل، اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم، نحن مخلوقون، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، اجعلوا لنا ربا، نحن مخلوقون. يا كامل، اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم. قال: فقلت: نجعل لكم ربا تؤوبون إليه ونقول فيكم ما شئنا، يعني من أننا سنقول ونقول. كان فرحا مفتخرا. الإمام لما رآه فرحا بما عنده مفتخرا بمعلوماته قال: فاستوى جالسا. الإمام غير جلسته، غير الطريقة التي كان يجلس فيها، يريد أن يلفت نظره ويريد أن يبين من أنه مهتم لهذا الموضوع صلوات الله عليه. قال: فاستوى جالسا فقال: ما عسى أن تقولوا، ما هي معلوماتكم، ما عسى أن تقولوا، والله، الإمام يقسم، هذه الكلمة المهمة هنا، والله ما خرج إليكم من علمنا إلا ألف غير معطوفة صلوات الله عليكم. هي هذه الألف الغير المعطوفة: يا أبا موسى. الإمام يحب أن يكنى بهذه الكنية. أئمتنا عندهم كنى عامة وعندهم كنى خاصة. كناهم الخاصة التي هي أحب إلى قلوبهم أن يكنوا بأسماء أولادهم المعصومين. هذه كنية عامة يا أبا عبد الله، كنية مشهورة شائعة، الكنية التي كان يحبها إمامنا الصادق أن نقول له يا أبا موسى. فموسى هو المعصوم من ولده، هو الإمام من بعده، فأحب كنية لقلب الصادق هي هذه. وأنا أقول يا أبا موسى، هذه الألف الغير المعطوفة والتي ضيعنا ما ضيعنا منها وأسأنا ما أسأنا في التعامل معها، لا حفظناها ولا فهمناها كما تريدون، ومع ذلك فإننا حينما ننظر إلى ما عندنا إذا حذفنا أحاديثك يا أبا موسى لا بقي لا دين ولا فقه ولا عقيدة. ديننا وعقيدتنا أخذناها منك يا أبا موسى. فاستوى جالسا إمامنا الصادق، إنه جعفر الخير، جعفر الجعافري، وجعفر الصدق والحقيقة. فاستوى جالسا وجعفر هو اسم نهر من أشرف أنهار الجنان. جعفر هو عنوان لنهر من أشرف أنهار الجنان، وهذا حديث جعفر، إنه من ذلك الماء الجناني الجعفري المطهر، هذا هو حديث جعفر. سلام على جعفر، نذهب إلى فاصل. سلام على جعفر الجنان، وسلام على جعفر العقيدة والإيمان. هذا هو حديث أبي موسى، إنه حديث جعفر صلوات الله وسلامه عليه، هكذا يقول: والله ما خرج إليكم من علمنا إلا ألف غير معطوفة. ماذا يقصد إمامنا بذلك؟ الخط الذي كان معروفا وشائعا في زمان الإمام الصادق إنه الخط الكوفي الذي وضعه سيد الأوصياء، الخط الكوفي. قطعا الخط يتغير يتبدل بتبدل الأزمنة. في زمان إمامنا الصادق حين يخطون خطا كوفيا يكتبون بالخط الكوفي، وهو الخط الشائع آنذاك، فإنهم حين يكتبون الألف الذي هو معروف عندنا الآن، حين نكتب حرف الألف فإننا نكتب خطا مستقيما قائما، هو هذا الألف في الخط الكوفي. وإلى اليوم الذين يعرفون خصائص الحروف في الخط الكوفي يعرفون، في يومنا هذا الآن الألف في الخط الكوفي كيف تكتب؟ لها عدة صور، صورة منها أن يكتب الألف بخط مستقيم قائم مستدق في النهاية. مستدق يعني يكون رفيعا، يكون نحيفا، يكون مستدقا في النهاية، وفي الأعلى يكون مقعرا منحنيا بشكل هلالي. هذه صورة من صور الخط الكوفي في زماننا، وربما يرسم بشكل صليب ناقص، بشكل صليب ناقص من أسفله، وربما يرسم حيث يذيل بذيل باتجاه اليمين، يعني يكتب هكذا ثم يوضع له ذيل، هكذا يكتب ويوضع له ذيل، أو يذيل باتجاه اليسار. في زمان الأئمة، في زمن الصادق، كان شائعا أن يكتب الألف ويذيل، قد يذيل يمينا قد يذيل شمالا، كان الشائع عندهم في الأعم الأغلب من خلال الوثائق المتبقية، فإن التذييل يكون باتجاه الشمال باتجاه اليسار، يعني حين يكتبون الألف هذه ألف ثم تعطف. مراد الإمام من أن الذي خرج إلينا من علمهم لم يخرج إلينا حتى حرف واحد صحيح، فإن حرف الألف لا يقال له ألف بحسب الخط الكوفي آنذاك ما لم يعطف إلى جهة الشمال، وربما قد يعطفونه في بعض الأحيان إلى جهة اليمين، لكن المشهور كانت الخطوط هكذا تكتب حينما يكتب الألف، فيذيل بذيل باتجاه الشمال باتجاه اليسار. والله ما خرج إليكم من علمنا إلا ألف غير معطوفة، يعني نحن لا نحتكم حتى على حرف واحد، فإن الألف غير المعطوفة لا يقال لها ألف بحسب رموز الخط الكوفي، فإذا ما كتبناها خطا قائما من دون أن نعطفها باتجاه اليسار ما هي بألف، هذا نصف حرف. فما خرج إلينا من علمهم هو حرف ناقص، فأين أضع هذا مع ما يقوله أمير المؤمنين بلسان التقريب؟ بلسان التقريب، علمني رسول الله ألف باب، وفي بعض الروايات ألف ألف، وهذه أعداد الكثرة لا نهاية لها، هذا أكثر عدد في لغة العرب. علمني رسول الله ألف باب، ألف ألف، يفتح لي من كل باب ألف ألف من أبواب العلم. أين أضع حرفا ناقصا؟ إنه نصف حرف، لا يسمى حينئذ في الحقيقة، لا يسمى علما، إنه نصف حرف. هذا كل الذي خرج إلينا منهم، وضاع ما ضاع، وأهملنا ما أهملنا، وهذه المعارف التي لها أول وليس لها آخر، إنها ثقافة الكتاب والعترة. إنني لا أتحدث عن الصحابة ولا عن مراجع شيعتي، إنني أتحدث عن جعفر وعن آبائه وأجداده وعن أبنائه، إنني أتحدث عن الذي يقال له قائم آل محمد، إنني أتحدث عن هؤلاء، إنني أتحدث عن البيت الذي هم يقولون عنه. ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من هذا البيت. إنني أتحدث عن الصدور التي يشير إليها أصحابها، مثلما يقول الباقر حينما تحدث عنده عن الحسن البصري، رمز ديني كأمثال مراجعنا. ماذا قال؟ فليشرق الحسن البصري وليغرب، فإن العلم لا يؤتى إلا من ها هنا، وهو يشير إلى صدره الشريف. فإن العلم لا يؤتى إلا من ها هنا. إنني أتحدث عن تلك الصدور، إنني أحدثكم عن تلك البيوت، وأحدثكم عن تلك الأبواب المليونية التي تفتح على الأبواب المليونية في حديث علي وهو بلسان التقريب والمدارات. إننا نتحدث عن هؤلاء، فما قيمة ما عندنا حتى لو جاء منهم؟ والله ما خرج إليكم من علمنا إلا ألف غير معطوفة. ولذا فإن حقيقة الإيمان أين تكون؟ حقيقة الإيمان تكون هنا، كما يقول جعفر صلوات الله وسلامه عليه: من أراد أن يستكمل منكم، ماذا يستكمل؟ من أراد أن يستكمل منكم الإيمان فماذا يصنع؟ أن يقول: القول مني ما قاله آل محمد، ما بلغني وما لم يبلغني. ماذا بلغني؟ ما بلغني عنهم إلا ألف غير معطوفة. هو يقول لي: والله ما خرج إليكم من علمنا إلا ألف غير معطوفة، القول مني ما قاله آل محمد، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني. ما أسروا وما أعلنوا. إنني دائما أردد هذه الحقيقة في زياراتهم، من أنني أؤمن بظاهرهم وباطنهم وأولهم وآخرهم وسرهم وعلانيتهم. آل محمد، إني معكم. نذهب إلى فصل. أعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم. هذا هو المنطق الذي أبني عليه عقيدتي وفكري وبرامجي في هذا البرنامج وفيما سلف وفيما سيأتي. فإنه ما خرج إلينا من علمهم، كما قال صادق العترة، غير ألف غير معطوفة. هذا هو الذي بين أيدينا، ألف غير معطوفة، نصف حرف. كثير هو علينا، نحن ندور في فلك الحقيقة على طول الخط، وما يقدم في هذا البرنامج إنه يمثل خلاصة وطرحا وجيزا لما جاء في قرآنهم بتفسيرهم، ولما جاء في أحاديثهم بحسب قواعد فهمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا زال الحديث في المحطة السادسة، وفعلا إلى الآن لم أبتدأ بالتفاصيل. المحطة السادسة أشراط الساعة، أشراط الساعة ظهور دابة الأرض، انتشار الفساد والإفساد بسبب شرار الخلق الذين ستقوم عليهم القيامة، ظهور أقوام يأجوج ومأجوج، بداية الارتجاجات والاهتزازات والتغيرات الكونية للتغير الكوني الكبير الهائل. حينما يطوى كوننا كطي السجل للكتب، هكذا تحدث القرآن وهكذا حدثونا صلوات الله عليه. المحطة الخامسة الرجعة، الرجعة في مراحلها الأخيرة مثلما يحدثنا إمامنا الصادق، وأنا أقرأ عليكم من كتاب مختصر بصائر الدرجات عن أسد ابن إسماعيل عن إمامنا الصادق، من أنه قال حين سئل عن اليوم الذي ذكر الله مقداره في القرآن في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ماذا قال إمامنا الصادق؟ قال وهي كرة رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون ملكه في كرته 50,000 سنة، ويملك أمير المؤمنين في كرته 44,000 سنة. صورة موجزة بعد عصر الظهور القائمي الأول وبعد مراحل الرجعة والأوبة المتعددة وبعد رجعة المنتصر الأعظم، إنه ذبيح الطفوف، بعد رجعة المنتصر الأعظم ورجعتهم وعصر قائمهم الثاني، تتوالى الكرات والأوبات حتى نصل إلى الكرة العلوية، مثلما يقول الصادق ويملك أمير المؤمنين في كرته 44,000 سنة، وبعدها تأتي الجنة الدنيوية المحمدية، إنها دولة محمد العظمى، ملكها محمد، وزراؤها علي وفاطمة وأبناؤهما، وهي كرة رسول الله، فيكون ملكه في كرته 50,000 سنة. وحينها تتجلى نعم الجنان المحمدية في عالم الرجعة، مثلما حدثنا إمامنا الصادق في رواية أشرت إليها في الحلقة الماضية، وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء الله، لا أعيد الكلام المتقدم. هنا تتسامى الدولة المحمدية إلى أعلى صورها، وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء الله. وهنا نعود للحديث عن العمر الافتراضي وعن الحق الافتراضي وعن التفاصيل التي مر الحديث عنها في الحلقات الماضية. فهنا تكون الرجعة قد استوفت أغراضها، ولذا ستنتهي الدولة المحمدية ويرتفع آل محمد ويرتفع لطفهم. ارتفاع لطفهم هو استيفاء الغرض من الطاقة النورية المودعة في هذا العالم. وهنا تبدأ المحطة الجديدة بعد نهاية الدولة المحمدية العظمى وبعد ارتفاعهم، فإنهم يرتفعون من هذا العالم. المراد من ارتفاعهم ارتفاع لطفهم الذي يتقوم به هذا العالم، وسيرتفع تدريجيا. لكن المرتبة الأولى من ارتفاع هذا اللطف هو ارتفاعهم هم صلوات الله عليه. هذا المضمون يمكنني أن أحدثكم عن بشكل إجمالي، فإن المقام لا يسنح لي بالتفصيل في كل صغيرة وكبيرة، لكنني سأقرأ عليكم شيئا من أحاديثهم. مع تنبيه مهم من أن ما جاء عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، وأنا أقرأ عليكم من الجزء السادس من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 315، الحديث 26، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: بعثت والساعة كهاتين. جمع بين مسبحته التي يقال عنها بالنسبة لأصابعنا سبابة، جمع بين السبابة والوسطى. النبي الأعظم هكذا يقول: بعثت والساعة كهاتين. ثم قال صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بيده إني لأجد الساعة بين كتفي. إنه لا يتحدث عن البعثة في مرحلة التنزيل، تلك كانت مقدمة ونسخت بحسب ثقافة الكتاب والأترة. إنه يتحدث عن الدولة المحمدية العظمى، فبانتهاء مدة كرته صلى الله عليه وآله تنتهي مدة نبوته وبعثته في هذا الكون الدنيوي، لا تنتهي نبوته في الوجود. فلمحمد نبوة في الوجود، تلك نبوة أخرى. إنني أتحدث عن نبوة محمد في كوننا الدنيوي، السماء الدنيا وما دونها. فإن الرجعة في هذا الجزء من الوجود ستقع. النبي الأعظم حين يقول: والذي بعثني بيده إني لأجد الساعة بين كتفي، لأنه بعد انتهاء عصر الكرة المحمدية مباشرة تبدأ أشراط الساعة، وأشراط الساعة هي علائم يوم القيامة. إلى هذا يشير صلى الله عليه وآله، وهو يحدثنا بلسان التقريب عن علمه المحيط الذي في حقيقته يتساوى فيه الماضي والحاضر والمستقبل. ففي العلم الحضوري لا يوجد شيء اسمه ماضي، ولا يوجد شيء اسمه حاضر، ولا يوجد شيء اسمه مستقبل. في علمهم الحضوري لا وجود للماضي ولا للحاضر ولا للمستقبل، إنها الأعيان العلمية في حقائقها الوجودية الأصل، ما نحن إلا صورة لتلك الأعيان. نحن صور هنا، نحن صور تنعكس عن أعياننا وجواهرنا الحقيقية التي مرت عبر مسيرة طويلة. رحم الله امرئا عرف من أين عبر تلك المسيرة، ما نحن إلا صور لتلك الجواهر. أنا لا أريد الخوض في كل تلك التفاصيل، لكنهم حدثونا عن ذلك، فصلوا القول لنا في ذلك. القرآن أخبرنا بحسب تفسيره، بعيدا عن تفسير النواصبي وتفسير مراجع الشيعة الذي هو تفسير ناصبي أيضا. بعثت والساعة كهاتين، يمكنني أن أقرأها بعثت والساعة، بعثت والساعة كهاتين، ولكل دلالة في ذلك، لا أريد أن أقف عند كل دلالة صغيرة أو كبيرة. والذي بعثني بيده إني لأجد الساعة بين كتفي، ثم ماذا يقول صلى الله عليه وآله في حديث آخر وهو الحديث 27: بعثت والساعة كفرسي رهان. فرسا رهان، فرسا سباق، فإنهما ينطلقان من نقطة واحدة في مضمار واحد. المضمار هو المحل الذي تركض فيه خيول الرهان، خيول السباق والمسابقة. فرسا رهان ينطلقان من نقطة، يجريان في مضمار واحد، يتجهان إلى هدف واحد. بعثت والساعة كفرسي رهان يسبق أحدهما صاحبه بإذنه، إن كانت الساعة لتسبقني إليكم. وكأنها تريد أن تسبقني إليكم، لأنها تأتي بعد مرحلة الرجعة مباشرة. الحديث عن المباشرة إنها ليست المباشرة الزمانية، إنها مباشرة المراتب. فبعد الرجعة إننا ننتقل إلى محطة جديدة هي محطة أشراط الساعة، ولهذه المحطة تفصيل سيأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. فكلمات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله التي تخبرنا عن أن بعثته والساعة كهاتين، إنه يتحدث عن أهمية الاعتقاد بالرجعة من أن نبوته الحقيقية لن تظهر إلا في عصر الرجعة العظيمة، وبالتحديد في الدولة المحمدية الخاتمة التي تستمر 50,000 سنة. القرآن تحدث عن ذلك بتفسيرهم، والأحاديث أخبرتنا عن ذلك بحسب قواعد فهمهم صلوات الله عليه. وقد عرضت بين أيديكم من النماذج التي تتحدث عن هذا الموضوع وعن هذه الحقائق. نذهب إلى فاصل. أقرأ عليكم من كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق من نفس الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 236، الحديث 19، بسنده عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليهما وآلهما. ماذا يقول نبينا الأعظم؟ النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء. المراد من السماء إنها السماء الدنيا، والمراد من أهل السماء المخلوقات القاطنة في هذه المجرات الهائلة العظيمة، ونحن أيضا من أهل السماء، فإن أرضنا تسبح في هذه السماء. ولكن الكلام يكون بحيثيات مختلفة، وكما يقول الحكماء: لولا الحيثيات لبطلت الحكمة، إنها اللحاظات المتعددة المنظورة في الكلام. فنحن من أهل الأرض ونحن من أهل السماء أيضا. نحن من أهل الأرض إذا ما نظرنا إلى أرضنا التي نحن فيها، ونحن من أهل السماء فنحن جرم سماوي يسبح في هذا الفضاء الكبير الذي هو الدنيا. فما تحت السماء الدنيا هي هذه الدنيا، ونحن جزء من الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله برواية سيد الأوصياء: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء. حتى إذا نظرنا إلى القضية بمنظار علماء الفيزياء، بمنظار علماء الفلك، إنها منظومة المجال الكهرومغناطيسي، منظومة قوة الجذب والطرد، حيث يقع كل جرم في فلكه وفي محله. إنها القوة الحافظة لمواقع النجوم ولحياة الكائنات التي تعيش في هذه المجرات. الروايات حدثتنا عن حضارات عظيمة في هذه المجرات، وعن كائنات كثيرة في هذه المجرات. النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء. وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. في الأعم الأغلب حينما يتحدثون عن الحجة فإنهم يتحدثون عن الحجة في الأرض، باعتبار أن الخطاب لأهل الأرض، وإلا فالحجة هي حجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، مع كل الخلق. قانون الحجة عندنا في أحاديثهم وفي ثقافتهم، الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. ولا أريد أن أقف طويلا عند هذا الحديث فإن شرحه سيطول، لكن القانون الأصل في ثقافتنا عن الحجة الإلهية في هذا الوجود، الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. لكنهم قد يتحدثون عن الأرض بما هي الأرض، باعتبار أن الخطابة مع سكان الأرض، يعني هذه الجمل موجهة إلى سكان الأرض. لو أن حديثهم يتوجه إلى سكان آخرين فإن الخطاب سيكون مناسبا للآخرين أولئك، مثلما أشرت قبل قليل فيما جاء في زيارة الندبة: فما شيء منا نحن البشر إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل، فما شيء من كل الوجود وذل كل شيء لكم. ولكن لأن المتحدث ولأن الزيارة وجهت لي ولأمثالي، فيكون المتحدث بشريا، مثل ما جاء في أحاديث الأمير من أنه كان مع الأنبياء باطنا، إنه يتحدث عن الأنبياء وكان مع رسول الله ظاهرا، إنه يتحدث عن الوجه الحسي الذي يتلمسه الناس الذين كانوا في زمان رسول الله، وإلا فهو مع رسول الله باطنا ورسول الله معه باطنا. أفلا يقول محمد أنا علي وعلي أنا، وعلي يقول أنا محمد ومحمد أنا؟ أنا لا أريد أن أسلط الضوء على هذه المطالب لأن البحث سيتشقق تشققا هائلا. أعود إلى الرواية وأكتفي بوجيز ما يظهر من ألفاظها بحدودنا نحن الترابيون، بحدود هذا العالم الضيق، إنها أرضنا. ولكن ذلك لابد أن تأخذوه مثالا عن كوننا الدنيوي، لأن الحديث في هذا الأفق، فهذا يقودنا إلى الرجعة. فإنهم حين يرفعون من هذا العالم فإن كل شيء سيتجه باتجاه الزوال. ومثل ما قلت لكم، المراد من رفعهم هو رفع لطفهم وفيضهم، هم يرتفعون، هذه المرتبة العالية من ارتفاع لطفهم وفيضهم. يبقى هذا الكون يتحرك باتجاه الزوال والاندثار والتغير بالتدريج، ولكن ليس في فترة طويلة وإنما في فترة سريعة قصيرة. الروايات هكذا أخبرتنا. إنني أتحدث عن الغيب، فهل أنني أعلم الغيب؟ إنني آتيكم بالغيب من أهله، إنهم أهله، إنهم غيب الغيوب بذاتهم، وهم علاموا كل الغيوب، والغيب يدور حولهم حيثما داروا، وكل الغيب في أفنيتهم، إنهم حقائق الغيب، وإنهم خزائن الغيب، وإنهم خزان خزائن الغيب، وإنهم الأول والآخر والظاهر والباطن، ما هكذا تخاطبون إمام زمانكم وأنتم تعرضون عقيدتكم علي أنني أقرأ من مفاتيح الجنان، زيارة آل ياسين المشهورة، وأشهد أنك حجة الله. يا ابن السيدة نرجس، يا ابن الحسن العسكري، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، أنتم الأول والآخر، ملاذنا الأول والأخير، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، إلى آخر ما جاء في زيارة آل ياسين المشهورة. أعود إلى حديث رسول الله الذي يحدثنا به سيد الأوصياء صلى الله عليهما وآلهما، هكذا يقول نبينا الأعظم: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. حديث آخر، وهو الحديث 17، عن فضيل الرسان قال: كتب محمد ابن إبراهيم إلى أبي عبد الله، إلى إمامنا الصادق. ماذا كتب؟ كتب هذا السؤال. محمد ابن إبراهيم كتب هذا السؤال: أخبرنا ما فضلكم أهل البيت، أخبرنا ما فضلكم أهل البيت أو أهل البيت، القراءتان صحيحتان، أخبرنا ما فضلكم أهل البيت. فكتب إليه أبو عبد الله إمامنا الصادق: إن الكواكب جعلت في السماء أمانا لأهل السماء، فإذا ذهبت نجوم السماء جاء أهل السماء ما كانوا يوعدون من التغير والتبدل. إن الكواكب، في لغة العربي لا يوجد التفريق الفيزيائي أو الفلكي بين الكواكب والنجوم، وإنما ينظر إلى المتلألئ الكبير هو كوكب، وإلى المتلألئ الصغير هو نجم، بخلاف ما يقال في علم الفلك أو في هندسة الفضاء من أن الأجرام المشتعلة الحارة الساخنة هي النجوم، ومن أن الأجرام الباردة المتجمدة التي هي ليست لاهبة ولا نارية هي الكواكب. هناك تفريق عند علماء الفضاء والفلك بين الكواكب والنجوم في الاصطلاحات، في لغة العربي لا يوجد هذا التفريق. الكواكب هي الأجرام المتلألئة الكبيرة، بغض النظر هل هي في حقيقتها الفضائية أو الفلكية هي نار أو هي باردة جامدة. إن الكواكب جعلت في السماء أمانا لأهل السماء، فإذا ذهبت نجوم السماء جاء أهل السماء ما كانوا يوعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا في جملة جواب الإمام الصادق: جعل أهل بيتي أمانا لأمتي، فإذا ذهب أهل بيتي جاء أمتي ما كانوا يوعدون. فإذا ما ارتفعوا بعد استيفاء الغرض من برنامج الرجعة العظيمة، واستوفيت كل الحقوق المفترضة، وارتفع الأطهار عن عالم التراب وعن كوننا الدنيوي، وبدأ لطفهم ينسحب تدريجيا، فإن الزوال والاندثار سيحكم هذا العالم، إنه عالم الدنيا ما دون السماء الدنيا. بكل مجراته، بكل ما فيه من العجائب والآيات والغرائب. نذهب إلى فاصل. صفحة 263 من نفس الكتاب، كمال الدين وتمام النعمة، لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، الحديث 33 عن أبي حمزة إنه الثمالي رضوان الله تعالى عليه، عن أبي جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه، قال: قلت في قول الله عز وجل، إنها الآية من سورة القصص، إنها الآية من سورة القصص، وهي الآية الأخيرة، كل شيء هالك إلا وجهه. هي الآية الأخيرة من سورة القصص. الثمالي يحدثنا عن باقر العلوم قال: قلت في قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، باعتبار أن هذه الآية يقول ما يقول المخالفون بخصوصها، ويقول ما يقول المجسمون أيضا من داخل الوسط الشيعي. خرجت مجموعات مجسمة تقول بجسمية الإله من داخل الوسط الشيعي. أنا لا أريد أن أتناول تأريخ هذه المسألة. فمن جملة الآيات التي يكثر الجدل والكلام حولها هي هذه. فمن هنا يسأل الثمالي، ومن هنا يجيب الإمام الباقر، ولذا يتحدث عن الجهة التي كانت تطرح في واقع النقاش آنذاك في الوسط العام، في وسط الجمهور. عن أبي حمزة عن أبي جعفر قال: قلت في قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. قال: يا فلان، إنه ذكر اسمه، ولكن أبا حمزة قال عن نفسه يا فلان. قال: يا فلان، فيهلك كل شيء ويبقى وجه الله عز وجل؟ ما هذا الكلام؟ لأن هذا الكلام كان يطرحه من يطرحه في الوسط المخالف، وهناك من الشيعة من جهالهم من ابتعد عن آل محمد قال ما قال، حتى وإن كان من الأسماء اللامعة المعروفة بين الشيعة. ما هم الشيعة على طول الخط يعظمون جهالا ويضعون لهم ألقابا، والقضية مستمرة إلى يومنا هذا. قال: يا فلان، فيهلك كل شيء ويبقى وجه الله عز وجل؟ والله أعظم من أن يوصف. كيف يقول هؤلاء هكذا من أن وجه الله يبقى وما بقي من الله فإنه يهلك؟ هكذا كان البعض يقولون. قال: يا فلان، فيهلك كل شيء ويبقى وجه الله عز وجل، والله أعظم من أن يوصف. الله لا يوصف، ما هذا الهراء؟ ولكن معناها كل شيء هالك إلا دينه، ونحن الوجه الذي يؤتى الله من، فهم دين الله وهم وجهه وهم بابه وهم سببه. ونحن الوجه الذي يؤتى الله من، ولن يزال هذا الوجه وجه الله الذي يتقلب بين أظهرنا، ولن يزال موجودا قائما، ولن يزال في عباد الله ما كانت له فيهم روبة. قلت وما الروبة؟ قال الحاجة. الروبة في لغة العرب الحاجة. عندنا في لغة العرب الروبة، الروبة هي اللبن الرائب، الروبة. أما الروبة فهي الحاجة. ونحن الوجه الذي يؤتى الله منه، ولن يزال هذا الوجه في عباد الله ما كانت له فيهم روبة. قلت وما الروبة؟ قال الحاجة. فإذا لم يكن له فيهم في عباد الله روبة، يعني انتهى العمر الافتراضي، انتهى الحق الافتراضي، استوفيت الأغراض، بلغنا إلى الأهداف التي قدرها بحكمته، فإذا لم يكن له فيهم روبة رفعنا الله فصنع ما أحب. وهذا هو الذي سيكون عند انتهاء عصر الرجعة العظيمة. ولذا فإن القيامة ستقوم على شرار الخلق، لأن عصر الخير سينتهي بانتهاء عمره الافتراضي بحسب الطاقة الإيجابية التي قدرت له. أكرر هذه المصطلحات، أكرر هذه العناوين، لا لأهميتها في ثقافتنا الدينية، لكن لأن المتلقي يسهل عليه فهمها. وأنا قد تحدثت عن هذه المضامين في الحلقات المتقدمة، فمن أراد أن تكتمل الصورة عنده فليرجع إلى الحلقات الماضية وليصبر علي حتى نصل إلى آخر هذا البرنامج. لا أتحدث عن هذه الحلقة، وإنما أتحدث عن آخر حلقة من حلقات هذا البرنامج. ولن يزال هذا الوجه في عباد الله، الوجه الذي هو هم صلوات الله وسلامه عليهم، ولن يزال في عباد الله موجودا ما كانت له لله فيهم في عباد الله روبة. قلت وما الروبة؟ قال الحاجة. فإذا لم يكن له فيهم روبة رفعنا الله فصنع ما أحب. ما هي صورة الغيبة قريبة من هذا المعنى في أفق من الآفاق؟ في أفق من الآفاق فإن غيبة إمام زماننا عن الأنظار يتجلى فيها شيء من هذا المعنى، إن كان لعموم الخلق أو كان لخاصة المسلمين الذين يقولون إننا من أمة محمد، أو كان لأخص خواصهم وهم الذين يقولون إننا شيعته. ما هو الأمر؟ هو هو. فالغيبة شأن من شؤون قطع مستوى من مستويات اللطف، وإن كان لطفه يصل إلينا في مرتبة من المراتب مثلما يصل شعاع الشمس من وراء الغيوم، لكن قطعا هناك لطف قد قطع عن الخلق عموما، عن بني البشر عموما، عن بني الجن عموما، عن الذين يقولون إننا مسلمون عموما، عن الذين يقولون إننا شيعة عموما. فإن في الغيبة من المعنى ما يمثل صورة مقاربة في جهة من الجهات من هذه الحقيقة التي يتحدث عنها إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لم يكن له فيهم روبة، لم يكن لله في الخلق روبة، رفعنا الله فصنع ما أحب. حديث آخر في نفس الاتجاه، إنني أقرأ من نفس المصدر صفحة 235 الحديث 14، عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر قال: سمعته يقول: لو بقيت الأرض يوما بلا إمام منا لساخت بأهلها، بلا إمام منا، بلا إمام يرسل لطفه. فليس الحديث عن الوجود الفيزيائي للإمام، الوجود الفيزيائي للإمام له ما له، ولكن الأئمة حين يتحدثون بهذا اللسان يتحدثون عن لطفهم الواصل، حتى لو كان وجودهم الفيزيائي ليس مستقرا على هذه الأرض، إنهم قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. الحجة فقهها وثقافتها عميقة جدا. إننا نتحدث في حواشي الحواشي، والحديث في حواشي الحواشي يأخذنا بعيدا عن الأنوار المشرقة ويقربنا إلى الغواشي، ولكن هذا هو الموجود، فماذا نصنع؟ عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي جعفر قال: سمعته يقول: لو بقيت الأرض يوما بلا إمام منا لساخت بأهلها، ولعذبهم الله بأشد عذابه، لأن الطاقة الإيجابية قد انتهت، وما بقيت إلا الطاقة السلبية الصادرة منهم. إن الله لا يعذبهم، ما يصنع بعذابهم، لكن التعابير تأتي بهذه الصيغة لأنها هي التعابير التي تؤثر بالمتلقي. فماذا يصنع الأئمة؟ مثلما حدثنا القرآن عن قصة الخلق بقصة حكاية هي قصة أبينا آدم والأكل من الشجرة، فما هي بقصة تاريخية، إنها قصة رمزية عن الخلق. وهذا الحديث حديث تقريبي، فإن الله لا يعذب العباد، رحمته وسعت كل شيء، لماذا يعذبه؟ رحمته وسعت كل شيء، رحمته سبقت غضبه. العباد هم الذين يرحمون أنفسهم بأنفسهم، يعذبون أنفسهم بأنفسهم. رفعت الطاقة الإيجابية، بقيت طاقتهم السلبية. فإنهم بسبب الطاقة السلبية سيعانون ما يعانون. الكلام هو هو الذي مر علينا حينما وقفت على ما جاء في دعاء الجوشن الكبير: يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام. عودوا إلى الحديث هناك، يمكنكم أن تجدوا ترابطا واضحا بين ما تقدم من حديث وبين ما نحن فيه الآن. لو بقيت الأرض يوما بلا إمام منا لساخت بأهلها ولعذبهم الله بأشد عذابه. إن الله تبارك وتعالى جعلنا حجة في أرضه وأمانا في الأرض لأهل الأرض، لم يزالوا في أمان من أن تسيخ بهم الأرض ما دمنا بين أظهرهم. فإذا أراد الله أن يهلكهم ثم لا يمهلهم ولا ينظرهم، ذهب بنا من بينهم ورفعنا إليه، ثم يفعل الله ما شاء وأحب. هذا هو قانون الحجة الذي سيتفعل عند تلك المرحلة، عند مرحلة نهاية عصر الرجعة العظيمة. لم يزالوا في أمان من أن تسيخ أهل الأرض، أهل الدنيا، الخلق في عالم الدنيا ما تحت السماء الدنيا، الحديث في هذه الأجواء، لم يزالوا في أمان من أن تسيخ بهم الأرض ما دمنا بين أظهرهم. فإذا أراد الله أن يهلكهم ثم لا يمهلهم ولا ينظرهم، لا ينظرهم يعني أنه لا ينتظر بهم، لا يعطيهم النظرة، المهلة، الفترة. فإذا أراد الله أن يهلكهم ثم لا يمهلهم ولا ينظرهم، ذهب بنا من بينهم ورفعنا إليه، ثم يفعل الله ما شاء وأحب. هناك رواية صريحة ودقيقة وواضحة جدا أقرأها وأختم الحديث، أيضا من نفس المصدر كمال الدين وتمام النعمة، صفحة 260، الحديث 24، عن عبد الله بن سليمان العامري عن صادق العترتي صلوات الله وسلامه عليه، يقول إمامنا الصادق: ما زالت الأرض إلا ولله تعالى ذكره فيها حجة يعرف الحلال والحرام ويدعو إلى سبيل الله جل وعز، ولا ينقطع الحجة من الأرض إلا 40 يوما قبل يوم القيامة، فما بين نهاية عصر الرجعة العظيمة وما بين ما يجري في المحطة السادسة، إنها محطة أشراط الساعة، 40 يوم، ويجري ما يجري من المتغيرات، وهذا ما سأحدثكم عن في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. ولا ينقطع الحجة من الأرض إلا 40 يوما قبل يوم القيامة، فإذا رفعت الحجة أغلق باب التوبة ولن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجة. أولئك شرار من خلق الله، وفي بعض النسخ أولئك شرار خلق الله وهم الذين تقوم عليهم القيامة. بهذا تنتهي مرحلة الرجعة وتبدأ مرحلة أشراط الساعة التي حدثتكم عنها إجمالا في بداية هذه الحلقة. قطعا للحديث تتم، هناك تفاصيل مهمة سنأتي على بيانها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى عبر هذه الشاشة وعبر منهج يعتمد على قرآن علي بتفسير علي وأحاديث علي بقواعد فهم علي. إنها بيعة الغدير، بايعتم على هذا أو لا؟ نقضتم هذه البيعة أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.